الفقير المسكين هذا ناجح في حياته ومبسوط ويضحك من كل قلبه، وصاحبنا هذا صاحب الأموال دائما تعيس. إذن لماذا يا جماعة بعض الناس فعلا يستطيع أن ينجح في حياته والبعض الآخر من الناس لا يستطيع أن ينجح؟ هذا الذي سنتكلم عنه في هذه الدورة. طبعا هذه الدورة لابد لمن يعني لمن حضرها فعلا أن يحضر يعني ببنية تطبيق ما يستمع إليه. يعني لماذا يا جماعة أحيانا بعض الناس يحضر خطبة جمعة عن بر الوالدين وهو عاق بوالديه ومع ذلك ما يطلع عنده تحسن مع والديه، يبقى عاقا لوالديه. واحد متعاطي مخدرات يستمع إلى برنامج أو يحضر محاضرة عن المخدرات ومع ذلك ما يتصلح عنده الشيء. واحد فرضا متعلق بأي شيء، إنسان فاشل في دراسته مثلا ورسوب دائما الرسوب، ومع ذلك يحضر دورة أو يحضر محاضرة عن الدراسة وطريقة المذاكرة والحفظ ومع ذلك لا يستفيد. ما هو السبب؟ السبب ما هو بعدم قدرته، السبب عدم جديته في أنه يطبق ما استمع إليه. النجاح ينقسم إلى أقسام، منه نجاح اجتماعي. نجاح الاجتماعي مثل لو واحد متزوج مثلا وعنده أطفال وساكن في بيت، هذا نقول ناجح اجتماعيا. النجاح الأسري أن الواحد ينجح في أسرته. في ناس قد ينجح اجتماعيا مثلا يكون علاقاته جيدة بمثلا جيرانه بزملائه أبناء عمه أقاربه، لكنه لا يكون ناجحا في أسرته. أحيانا تعامله مع زوجته السيئة، عنايته بأولاده سيئة، أولاده ما يحبونه أصلا، زوجته قد يعني تبغضه بغضا شديدا، مع ذلك تجد أنه ناجح مع المجتمع الباقي. كذلك النجاح العلمي والنجاح الدعوي، كل هذه الأمور لابد يا جماعة أن نعرف إيش أساليب النجاح فيها. يعني لو واحد فاشل في أموره الاجتماعية كيف يصلح هذا؟ يصلح هذا بالأمور التي سنذكرها بعد قليل إذا طبقها. واحد فاشل في أموره الأسرية مع أسرته مثلا، أو مثلا أخت فاشلة مع زوجها وأولادها، طيب ما نجحتي؟ لا ما نجحت، إذن استفيدي مما سنتكلم عنه بعد قليل. إنسان غير ناجح مثلا في علميته، يعني رسوب دائما، أو مثلا أخذ الشهادة الابتدائية ولا قدر يكمل، أو مثلا في الجامعة ما استطاع أنه يواصل، إلى غير ذلك من الأمور التي فيها نوع من الفشل. ركائز النجاح، عندنا ثلاث ركائز للنجاح لابد أن الإنسان يضعها في ذهنه في البداية. أول ركيزة من ركائز النجاح صلة الإنسان بربه عز وجل. طبعا أنا ما أقول هالكلام لأني صح التعبير مطوع ولازم شيخ بيقول لنا الصلة بالله وكل شيء بالله ويتوكل على الله وكذا، لا أنا أقوله بناء على تجربة وعلى نظر في واقع الناس. فعلا رأيت أنك تجد بعض الناس أحيانا عنده جميع مقومات النجاح لكن صلته برب العالمين صلة سيئة ولا في علاقة جيدة بينه وبين الله، فتجد أن دائما يسارع إلى الفشل بهذا السبب، وليس عنده أي مقوم مقومات النجاح بهذا السبب، ما عنده أي قدرة على أن يقوي صلته بالله. يعني مثلا بعض الناس يتلطف مع الناس، يتبسم في وجوههم، يضحك معاهم، بعدين يقول يا أخي ومع ذلك الناس ما يحبوني، يا شيخ الناس يضايقون إذا جيتهم، يا شيخ الناس ما يعطوني وجه. نقول صح، لأنك أنت ما قويت علاقتك بالذي بيده قلوب العباد. لذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، قال ثم ينادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض. لاحظ، يوضع له، يبدأ الناس أنفسهم يحبونه. إذا من أقوى علامات محبة الناس لك حتى تشعر بنوع من النجاح أنك تقوي صلتك باللي بيده قلوب الناس أصلا. لذلك شوف حتى الآن في الخارج مثلا تجد أن بعض الناس عنده من الأموال وعنده من الأرزاق والوظائف والشيء الكثير، لكن ما بينه وبين الله علاقة طيبة، فتنتهي أموره بانتحار. يقول أحد الإخوة ذهب مرة يعالج في بريطانيا في أحد أكبر المستشفيات، يقول فجاء إلي الطبيب وفحصني، فكنت لابس ثوب وعمامة، قال لي Are you Muslim؟ قلت نعم أنا مسلم. قال طيب أنا بسألك سؤال، عفوا يعني أنا سألت قساوسة وأطباء نفسيين وعلماء ما أحد جاوبني، ممكن جاوبني؟ تفضل. قال أنا عندي أموال كثيرة وعندي صديقات وعندي سيارة فارهة وعندي فلة وعندي هالوظيفة اللي أنت تشوفه شهادة عالية، ومع ذلك ما أسمع أن فيه مسرحية أو فيه فيلم أو فيه ملاهي فتحت أو فيه شيء إلا ذهبت وشاركت فيها ومع ذلك لا أزال أشعر بضيق وذنك ضنك ما أدري كيف أتخلص منه. ممكن تدلني كيف أتخلص من هذا؟ شوف يا جماعة كل ركائز النجاح عنده موجودة، مع ذلك لا يزال يشعر بضيق، لم ينجح. فقال لصاحبنا، قال أنا بسألك سؤال. قال إيش؟ قال الآن أنت لما تريد أنك تمتع عينك إيش تفعل؟ قال أنظر إلى منظر جميل أو إلى غروب شمس تتمتع عيني. قال طيب إذا أردت أنك تمتع أذنك إيش تفعل؟ قال إذا أردت أن يمتع أذني أستمع إلى موسيقى وأستمع إلى وتتمتع أذني. قال طيب إذا أردت أنك تمتع أنفك إيش تفعل؟ قال والله أشم عطرا أو رائحة جميلة ويتمتع أنفي. قال طيب إذا أردت أنك تمتع فمك إيش تفعل؟ قال والله أشرب عصيرة وأكل كيكة أو شوكولاتة أو كذا ويتمتع فمي. قال طيب كويس، وصلنا إلى ما نريد. أنت الآن إذا أردت أنك تمتع عينك ليش ما تشغل موسيقى؟ قال لا يمكن، لأن هذه متعة خاصة بالأذن، طبعا هذا موسيقى على اعتباره هو. قال طيب إذا أردت أنك تمتع أنفك ليش ما تأكل كيك؟ قال لا يمكن، هذا خاص بالفم لا يمكن يتمتع به الأنف. قال طيب إذا أردت أنك تمتع عينك ليش ما تشم ورد ولا تشم طيب؟ قال لا يمكن، هذا خاص بالأنف. قال طيب كويس، أنت الضيق الذي تشعر به والهم الذي تعاني منه، تعاني منه وين؟ في أذنك، في عينك، في أنفك، في فمك، وين تعاني منه؟ قال في الحقيقة أنا أعاني منه في صدري، في قلبي. قال طيب لماذا لا تبحث عن المتعة الخاصة بالقلب وتأخذها؟ بدل ما أنت الآن الضيق عندك في الصدر، وأنت في الحقيقة قاعد تمتع عينك وأذنك وفمك وأنفك، ليش ما تبحث عن المتعة الخاصة أساساً بالقلب بالصدر وتأخذها مباشرة، ما تتعب نفسك؟ قال والله يا أخي إنك صادق فعلاً، كيف أستطيع أني أمتع قلبي؟ قال لصاحبنا تمتع قلبك أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا قلت كذا تمتع قلبك. وقف البريطاني هذا قال له يعني أدخل في الإسلام؟ قال وليس لك خيار آخر، no choice، ما في إلا الخيار، تدخل في الإسلام ولا بتستمر المشكلة هذه عندك في داخل قلبك. فقال لا، قال عطني كتب وأنا أبحث الموضوع وأفكر إلى آخره. فأنا أقول يا جماعة الصلة بالله عز وجل وتقوية الصلة بالله تعالى في الحقيقة هي أول ركائز النجاح. ولا أقول هذا زي ما ذكرت فقط لأني طوع ولازم يقول هالكلام، لكن لأن في تجربة مع الناس ما في أحد يصيبها الضيق ويبدأ يمل من حياته، مهما كان ناجحا يمل من، وقد رأينا والله مجموعة من التجار الكبار إذا رأيته فإذا هو يبتسم وكذا، لكن بعد شوي ليش؟ لأنه مو بيصلي، أو أحيانا مانع زكواته، أو أحيانا مبتلى بخمر ولا فاحشة ولا غيره، تمر به أوقات أحيانا وده ينتحر. وفعلا هذا موجود الآن، ليش بعض الناس في قمة سعادة الآن ممثلين تلقاه في قمة سعادة ما يدرون إلا يعني قفز من العمارة وانتحر، ونسمع هذا في الإعلام بين فينة وأخرى. لاعبي كرة كبار ما ندري يا جماعة إلا تعمد أن يأخذ جرعة زايدة في الوريد ومن مخدرات ويموت. فأنا أقول من أقوى عوامل النجاح في البداية، وهذه أسس لا بد أن نتفق عليها، أن يقوي الإنسان صلته بالله تعالى. الأمر الثاني، إذا أراد أن ينجح أن تكون نيته خالصة. يعني واحد يبغى ينجح مع مثلا أصدقائه، ينجح في عمله، ينجح في تعامله مع الناس، بتبسمه في وجوههم، بتلطفه معهم، لابد إذا أراد فعلا أن يحقق هذا النجاح أن تكون النية خالصة حتى تقوى الصلة. يعني ما تكون نيته لأجل يستفيد منهم ماديا ولا لأجل، نعم أحيانا قد يكون في نية أخرى لهذا ما فيها بأس، لكن لابد أن يكون فوق ذلك أصلا أن تكون النية الصالحة. أنا سأحاول أني أخذ من أهم الأشياء أيضا في عوامل النجاح معرفة النفس. كيف معرفة النفس؟ أحيانا يا جماعة بعض الناس يكون عنده شخص من الأشخاص يرى أنه يعني مثلا ماخذ الدكتوراه، دكتور في الجامعة. أنت أحيانا رب العالمين ما أعطاك هذه القدرة لأجل أنك تصبح دكتور في الجامعة. شوف رب العالمين كما أن قسم الأرزاق بين الناس، ترى قسم الأشكال وقسم الألوان وقسم الصحة وقسم العافية، كل هذه أمور مقسمها رب العالمين بين الناس. يعني أحيانا تجد بعض الناس أعطاه رب العالمين مال لكن أخذ منها الصحة، تجد أنه مرمي في المستشفى عند شلل الرباعي، ليس كذلك؟ مرة من المرات ذهبت إلى مستشفى الأمراض العقلية في الطائف جنب الرياض، جنب مكة، يمكن بينهم 70 كيلو تقريبا. هذا أقدم مستشفى تقريبا في دول الخليج في الأمراض العقلية. الشاهد فدخلت ورأيت أشكال عجيبة، يعني مرينا في السيب في الممر رأينا شخص مقفل عليه في غرفة والباب في فتحة يمكن شبر في شبرين تقريبا، والرجل يطل مع الفتحة ويحاول أنه ينظر إلى الناس ويأشر لهم إشارات غريبة، وجدران الغرفة كلها باللون البني والأرض باللون البني. سألت الطبيب قلت هذا ليش أنتوا حابسينه؟ قال هذا يا شيخ مجنون، وإذا رأى أمامه جدار يأتي ويضرب رأسه في هذا الجدار، لازم مرة يشج رأسه، مرة يطيح علينا، مرة يضرب الجدار بركبته تنكسر عليه الركبة. يقول فسجناه في هذه الغرفة اللي كل جدرانها أسفنج حتى يضرب زي ما يبغى. مرينا بعدها على واحد غرفة فيها أشخاص مربطين على كراسي لأنهم يكسرون الدرايش والنوافذ والمراوح وإلى آخره، فلازم يربط ويضرب الناس، لازم يربط من يصبح لين يمسي. طبعا صاحبنا اللي مسجون في الغرفة صار له 27 سنة تقريبا على الحل، هؤلاء اللي مجلسين على كراسي مربوطين هذا 15 سنة، هذا 7 سنوات، هذا 8. مرينا على غرفة فكان فيها مجموعة من المجانين قرابة يمكن 30 تقريبا، من بينهم شخص عاري تماما ما عليه ولا شيء يستر عورته، عاري تماما يمكن تجاوز عمره 50 سنة. أسأل الطبيب ليش هذا تركته على هالحال؟ قال يا شيخ هذا الشخص اللي تراه كلما لبسناه ملابس بدأ يعضها ويبلعها ويتقيأ. المهم تركناهم وطلعنا، فلما طلعنا سألت الطبيب قلت هذولا كم صار لهم؟ قال اللي صار له 30 سنة على هالحال، واللي صار له 35، واللي صار له 25. ثم قال تصدق يا شيخ؟ قلت نعم. قال من بين هؤلاء اللي مرينا عليهم شخص من كبار تجار، من كبار التجار يملك ما لا يقل عن 200 إلى 300 مليون. قلت بالله عليك؟ قال نعم. طيب أبغى أرجع أشوفه؟ قال لا اسمح لي ما تشوفه، لكن هذا يملك هالملايين كلها وملايينها الآن يتمتع بها أولاده، وهو مرمي في هذا المستشفى مع الفقراء والناس اللي أهلهم رامينهم، ويجي الممرض يمسكه بالقوة ويضربه بكف حتى يمشي قدامه. شوف سبحان الله، أعطاه رب العالمين مال، أولاده ما يقدرون أن يتقاسمون ماله لأنه ما مات، حاولوا يقدمون على المحكمة ورفض طلبهم، ما يستطيعون يتصرفون بأمواله التصرف التام، بيع شراء إلى آخره. إلى الآن الرجل ما مات، يعني ما بعد صار إرث لهم، لكن كل أمواله هذه أعطاه رب العالمين مال وأخذ منه العقل. ممكن رب العالمين يعطي واحد صحة ويأتيك شخص قوي جدا يمكن يشيل الصخور، لكن يأخذ منه المال ويصبح رجل فقير يشتغل حمالي في السوق. وبعض الناس يعطيه رب العالمين العقل والذكاء ويأخذ منه المال، فتجد أن رجل فعلا ذكي وعنده قدرات، لكن أضاعوني وأي فتى أضاعوا، فقير مسكين تجده يشتغل في مكان عادي جدا ما يأتي راتب يمكن 1000 ولا 1500. إذن يا جماعة لابد من معرفة النفس ومعرفة الأرزاق، أنك أنت حتى تعيش سعيد فعلا اقتنع بواقعك اللي أنت فيه، اقتنع بواقعك، لا تبدأ تكبر الأمور على نفسك. ويبدأ الواحد أحيانا لو كان ماسك الدركسون في سيارته عند إشارة، لو يلتفت يمين ويجد واحد راكب سيارة مثلا بمثلا 50,000 وصاحبنا راكب سيارة ب30,000، تجد أنه بدأ ينظر لها السيارة ويا الله وأنا ما عطاني الله وهو معطي، وشوف سبحان الله يا أخي كيف، يا ليت عندي مثله. طيب التفت الجهة الثانية، في واحد راكب سيارة ب15,000 أو 10,000، واللي راكب أبو 10,000 المفروض يلتفت للمساكين اللي واقفين ما معهم سيارات وقاعدين يضربونها كعابي يمشون. فأنا أقول يا جماعة لابد أيضا أنك تقتنع بما أعطاك الله عز وجل في نفسك، وأن لا يكون الإنسان دائما متطلعا إلى غيره. يعني مثلا واحد تزوج رزقه رب العالمين بولدين 3، ما يبدأ ينظر إلى هذاك، شوف يا أخي هذاك عنده ما شاء الله 5-6 وهذا دكتور وهذا مهندس وهذا مدريش. الله يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم. والله يا جماعة يا أخوة وأخوات، نحن إذا اقتنعنا بهذا، نحن إذا اقتنعنا بهذا، أعني بهذه القناعة، اقنع بما أتاك الله، إذا اقتنعنا بهالقناعة في تصوري أنه لن يضيق صدر الإنسان أبدا. لكن المشكلة عندنا أحيانا أننا ما عندنا مثل هالقناعة، لا يزال الواحد كل مرة يبحث عما هو أحيانا يعني أعلى منه رتبة، ويريد أنه يتغطى باللحاف، واللحاف أحيانا أقصر من جسمه فلا يستطيع أنه يغطيه. من أكبر ما يعين أيضا على النجاح في الحياة أن يعرف الإنسان يا جماعة أصلا لماذا خلق، يعني هذا الإنسان أصلا لماذا خلقت. واحد قال والله أنا خلقت لأجل أني مثلا يعني أتقرب إلى الله عز وجل. قال الثاني لا، أنا صح أتقرب إلى الله لكن خلقت لأجل أني أصبح تاجر إذا كبرت مثلا. الثالث سألناه قلنا أنا طيب لماذا خلقت؟ قال له والله أنا خلقت لأجل أني آكل. طيب وإذا أكلت؟ قال عشان أعيش. طيب مثل يقول لي واحد من المشايخ كان في تشيكوسلوفاكيا يقول فنزلت للمطعم وكان في واحد جالس من أهل البلد يعني غير مسلم وجئت وجلست عنده ويأكل بنهم. قلت له أنت ليش تأكل؟ كذا سؤال على طول في الوجه، ليش تأكل؟ قال آكل عشان أعيش. قال طيب وليش تعيش؟ قال عشان أكل. طيب وإذا أكلت؟ أعيش. طيب وإذا عشت يعني إيش تستفيد؟ والله أكل. طيب وإذا أكلت؟ أعيش. طيب وليش تعيش؟ عشان أكل. واستمر هو إياه في هذه الدوامة. اسأل أي واحد الآن من الناس فعلا ليش أنت عايش؟ تفضل عطنا إيش هدفك في الحياة؟ ليش أنت عايش الآن في هالدنيا؟ قال والله أنا عايش عشان يعني أجيب أولاد. طيب جبت أولاد وبعدين؟ كبروا أولادك كل واحد هذا تعين يمين وهذا يسار وهذا صار له مشكلة وانسجن وهذا وقعدت دائم مع هالأولاد زوروني تعالوني وهذا تراجع به في المستشفى مريض وهذا. طيب هل هذه فعلا هو الهدف من الحياة ان احنا نجيب أولاد؟ يعني يا جماعة اللي ما رزق بأولاد هل هذا يعني انه فشل في حياته؟ قال لا والله أنا يعني عايش لأجل أني أتوظف. طيب لو واحد ما توظف وصار إنسان يعني عنده تجارة معينة أو مثلا عايش عيشة الكفاف مدبر نفسه يمين يسار وعايش ومبسوط في حياته أحيانا، هل هذا يعني أن هذا الإنسان فشل في حياته فعلا وأنه لابد أنه يغير حياته؟ لابد أن يعرف الإنسان أساسا الهدف الرئيسي من الحياة ما هو، ثم تأتي أهداف أخرى صغيرة. الهدف الرئيسي في الحياة يا جماعة أن الواحد رب العالمين خلقك هنا، أنت الآن دنيا وهناك آخرة. طيب طلعت أنت للدنيا بتمشي مشيك هذا إلى أن تصل، مشيك اللي تمشيه هذا إلى أن تصل إلى الآخرة هو الدنيا الحياة اللي احنا نسميها. وكلما مشيت أكثر كلما اقتربت من النهاية. الآن نحن يا جماعة في الدنيا مثل ناس ركبوا في قطار، القطار ماشي 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 مثلا طالع مثلا من الشارقة بيمشي ما هو موقف إلا في مثلا مكة فرضا، وعسى الله يجيب قطار على هالحال قولوا آمين، تركب فيه وتنام عقب يومين وانت في مكة. فتجد اللي راكبين هالقطار القطار ماشي فيهم، إن قاموا فالقطار ماشي، إن قعدوا فالقطار ماشي، إن ناموا فالقطار ماشي، إن استيقظوا القطار ماشي، إن رضوا القطار ماشي، إن سخطوا القطار ماشي، إن ضحكوا إن بكوا إن حزنوا إن سعدوا إن تهاوشوا إن هدأوا، مهما فعلت ومهما صرفت فيه وقتك القطار ماشي 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 إلين يوصلك للغاية اللي أنت تبغاها. مثل بعض الناس مثلا اللي عنده اختبار ويقول إيه بذاكر بعد شوي إن شاء الله بقوم إن شاء الله بصلح، الوقت ماشي عليك ما ينتظرك، الشمس تمشي ما راح توقف لحد ما تخلص. فأنت إذا حددت فعلا هدفي في الحياة يا جماعة نهايتي بأموت، طيب كم بعيش أنا في الحياة؟ يعني ممكن أعيش كم ممكن يعيش 200 سنة؟ أكثر واحد عرفتم أنه عاش يعني من معارفكم كم ممكن يكون وصل 100 سنة؟ 120 ممكن. أنا شفت واحد في حقل، حقل هذه أقصى شمال المملكة عند وأنت في حقل تشوف الطابة المصرية وعقبة العقبة الأردنية وتشوف إيلات اللي في فلسطين، كل هذه تشوفها حقل في قرنين الاستشعار اللي في البحر الأحمر هي على القرن الأيسر منها. التقيت برجل هناك زين شايب مولود عام، بعطيكم إياها بالهجري وانتوا عاد قلبوها بالميلادي، مولود عام 1297 هجري يعني 1877 ميلادي. كم عمره الآن؟ لا لا أقل أقل 128 128 سنة. والعمر هذا يقينا طبعا هو ما يطلع هالعمر، ما يطلع هالعمر يعني ينقص فيه دائما، لكن مع السواليف هو يدعي أنه مولود عام 1895 ميلادي، يبغى يصغر نفسه كذا 15-20 سنة. فأثناء كلامه قال لي قالوا أنا كنت في تركيا وشاركت لا كنت في دمشق أظن قال وكنت شاركت في بناء منارة الجامع الأموي لما نظرنا فإذا منارة الجامع الأموي مبنية عام 1307 تقريبا يقول كنت أشيل الطين لهم وأرفعه 1307 هجري يعني 1887 ميلادي يعني حط قبلها على الأقل 10 سنوات إنه يكون 10 سنوات عمره فعطاني كتاب قلت كم يعني مولود عام كم قال اقرأ ترجمتي من الكتاب اللي أنا مألفه أخذت الكتاب بديت أقرأ الترجمة وكاتب في الكتاب هو الشيخ هو كان قاضي سابق وأربعين سنة كان قاضي وقبلها كان 20 سنة مدرس ورجل عجيب الشاهد فكان كاتب في الكتاب هو الشيخ رشيد بن كذا كذا القيسي العالم الفرائض وإلى آخره مولود عام 1315 هذا بالهجري يعني 1895 بالميلادي فهو أنا أقرأ بدل ما أقول هو الشيخ فلان مولود عام 1895 ميلادي قلت هكذا قلت هو الشيخ فلان فلاني وأبدأ أقرأ صح هو أيوه كان المجلس فيه ناس وأنا عشان الشيخ معطيني الكتاب يعني أقرأ فقلت مولود عام 1866 ميلادي قال إيش طبعا أنا جبت نصف الحقيقة قال إيش قلت مكتوب كذا يا شيخ 1866 قام ونظر إلى ولده قال كذا مكتوب خاف إنه يكون مكتوب العمر الحقيقي قال لا والله يا بابا والله وياخذ قال له مكتوب كذا وكذا وعطاه العمر اللي هو كاتبه اللي هو 1315 هجري يوافق 95 ميلادي فقام وقال أنت ما تعرف تقرأ سكر الكتاب عطى هذا يقرأ عطى واحد ثاني فالمقصود يا جماعة قد يعيش الواحد طويلا في حياته ما هي مشكلة لكن مثل ما قال يعني ولا سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبى لك يسأم في غالب الأحيان الإنسان إذا أحيانا طول في حياته يمل في كثير من الأحيان ويصل إلى مرحلة حتى الناس يملون منه يعني صاحبي هذا أولاده توفوا وأعمارهم 80 سنة و70 سنة وهو حي ما شاء الله إلى الآن ومشهور رجل معمر يعني فالذي أعنيه بهذا أن الواحد يا جماعة إذا حدد هدفه في الحياة الهدف الكبير أني أنا يرضى عني رب العالمين تصبح الأمور الصغيرة التي تصيبه لا تحزنك كثيرا مثل لو واحد جاء مثلا إلى الشارقة مثلا عقد مع مستشفى ولا عقد مع شركة بيجلس هنا 4 سنوات في باله هو أنه يجمع خلال هذه 4 سنوات يعني راتب كل شهر مثلا 2000 يعني قال بجمع خلال 4 سنوات على الأقل 40,000 أرجع أشتري لي فيلا أو أشتري لي بيت حط هذا الهدف خلال 4 سنوات إذا كانت عينه على هالهدف كل شيء يصيبه في خلال هذا الهدف محزن تجد أنه ما يلتفت إليه يعني لو ذاك اليوم جالس والغرفة رخيصة جدا اللي هم استأجرها فجاء مطر وصار السقف يصب عليه ماء لن يحزن كثيرا لأن هدفه لا يزال إلى الآن ما أخل به يقول مين مشكلة أنا أتحمل ما دام أني الآن جمعت 20,000 وبقي لي لسه 20,000 ذاك اليوم قال له واحد من أصدقائه خلاص أنا بتصل على جوالك أنا هاتفك المحمول قال والله يا أخي ما معي هاتف محمول قال ليش قال لأني أنا قاعد أقتصد في المعيشة بدأ يقول له هذاك أنت بخيل أنت ما عندك هاتف أنت ما تعيش مع الناس هو في الحقيقة يستمع على الكلام هو غير حزين كثير ليش لأن الهدف اللي هو يبغاه لا يزال إلى الآن أمام عينه ما بعد تخلخل أنت إذا جعلت هدفك هدف واحد رب العالمين يرضى عني وان ديني يسلم لي يصبح أن تمشي في الحياة مات ولدك صح بتحزن عليه شيئا يسيرا لكن لن يصل إلى القنوط الكبير لأن هدفك الكبير لا يزال إلى الآن ما حصل للشيء مثلا أثناء سيرك في حياتك أصبت بمصيبة أصبت بحادث أقعت قل غير ذلك من الأمور ما دام هدفك الأصلي لم يتعرض للشيء إذا عرفت حقيقة وجودك خلاص في غالب الأحيان أن هذه السعادة ستبقى معك من أهم أساليب السعادة أيضا أن يغتنم المرء بواكير العمر ماذا نعني بواكير العمر؟ يعني إذا كان المرء من بداية حياته يبني لأجل نهايتها يعني ما هو إنسان مثلا صاحب تسويف كل مرة كل ما أردنا من شيء قال لا خله بكرة خله بعد خله بكرة، دائما يعني مغتنب ووكير عمره، بحيث أنه مثل ما قال ما يؤجل عمل يومه إلى غدا. في غالب الأحيان أن هذه أيضا من أساليب النجاح في الحياة. مشكلة اللي يؤجلون أمورهم، يعني بعض الناس مثلا عنده مرض معين في جسمه، كل ما أراد أنه يعمل العملية قال لا خلها أسبوع خلها أسبوعين خلها شهر بأجلها شهر. لو يروح أحيانا المستشفى ويقولون له والله في زحمة إيش رأيك تأجل الشهر، فرح قال إيه والله أجلوا الشهر وطلع من عندهم. فإذا ما اغتنم الإنسان بوكير عمره في غالب الأحيان قد لا يوفق. كذلك جدولة الأعمال إذا تراكمت، أحيانا تتراكم على الإنسان عدة أعمال فيصاب بنوع من الاضطراب، يصبح مثلا عنده مثلا عملية بيسويها، وعنده زوجته تحتاج إلى مثلا أغراض معينة من السوق، عنده واحد من أولاده يحتاج إلى إدخاله مستشفى، عنده المهم عدة أشياء يحتاج إلى إنهائها. إذا كان الإنسان بهذه الطريقة يعيش، إذا كان بهذا الأسلوب يعيش، في غالب الأحيان إذا ما رتب أموره لن يوفق، ويصبح هذا الإنسان ملخبط. هذا يتصل عليه يقول يا أخي الأجر ما جبته لي، الثاني يقول يا أخي أنت وعدتني أنك تحضر لي كذا ولا أحضرته. خاصة يا جماعة إذا كان الإنسان يتحمل ما لا يطيق. في قاعدة تقول الاعتذار في البداية خير من الاعتذار في النهاية. ماذا نعني بهذا؟ أحيانا بعض الناس يلتزم للآخرين بأمور هو يعلم أنه لا يستطيع أن يفعلها. يعني أنا أعطيك مثال. أحيانا بعض الناس يكون يشتغل في مكان معين وعنده كم قرش، يعني مجمع له فلوس، يأتي واحد من الناس يقول لي يا فلان أنا والله ودي أنك تسلفني مثلا 5000 درهم. في بعض الأحيان أنت ودك أنك تسلفه لكن تدري أن هذا الرجل لن يسددك، وأحيانا ما عندك قدرة لكنك تحرج أنك ترد هذا الرجل وتقول له لا لن أعطيك شيئا. فأحيانا بعض الناس إيش يقول؟ يقول خير إن شاء الله اتصل علي بكرة، هو حاط في باله أني ماني برد عليه. طلع بعدين يوم من الأيام قال له واحد يا أخي ابن عمك اللي في المستشفى الفلاني يشتغل طبيب، تكفى باك تكلمه لي عشان ندخل زوجتي يدبر لها مثلا عمليا بكرة ولا يقدم الموعد، خير إن شاء الله خلاص كلمني بكرة. طبعا صاحبنا ما يقدر يكلم ابن عمه أصلا، لكن يستحي من الناس أنه يعتذر منهم. فتجد أنه يبدأ كل واحد من الناس يعده بشيء إلى أن يتحمل أشياء هو في الحقيقة لا يطيقها. لذلك الاعتذار من البداية خير من الاعتذار في النهاية، خاصة إذا كان الاعتذار بأسلوب اللطيف. أذكر مرة بعد إحدى المحاضرات جاء شخص ومسكني قال يا شيخ أنا أبغاك في موضوع مهم. طيب تفضل إيش الموضوع؟ قال لا عطني تلفونك. أخذ تلفوني اتصل علي تفضل إيش الموضوع؟ قال لا الموضوع ما يصلح بالتلفون لازم أشوفك. طيب أنت شايفني أمس؟ قال لا لازم، كان لي محاضرة بالليل أحد المساجد، قلت خلاص أشوفك بعد المحاضرة. طلعت من المحاضرة إلا الرجل جاء من عند المحراب وحافي من شدة العجلة حتى ما أروح، وجو مسكني على جنب وطلع ورقة صغيرة وأعطاني إياها. فتحت الورقة اللي مكتوب فيها الاسم فلان الفلاني، العمر 28 سنة، المستوى الدراسي سادس ابتدائي. قلت إيش الورقة هذه؟ قال يا شيخ هذا أخي أريدك أنك تدبر له وظيفة. طيب لاحظ 28 سنة ومع سادس ابتدائي، ويعني وين وصار له عاطل قرابة 12-13 سنة، هذه وين تلقى له وظيفة؟ بعدين أنا ماني بوزير ديوان الخدمة المدنية ولا حتى أدبر له أنا وظيفة. قلت له يا أخي الكريم هو ما قدم لي. قال إلا قدم، لكن يا شيخ احنا نبغاك تساعدنا ونبغاك. أنا قادر طبعا أني أخذ الورقة وأقول له خير إن شاء الله خير تخلصا من الموقف، وبعدين أصلا إذا اتصل علي بالهاتف أقدر كل مرة أصرفه، ولا أحيانا كثيرة أصلا ما أرد على التلفون تكون اتصالات كثيرة، وإذا رآني مرة ثانية أقدر أصرفه والله الموضوع لسه أنا أدور. لكن ما أريد الرجل بكرة يكون يبقى زعلان، خليك تعتذر من البداية. أنا ما أقدر، ليش أحمل نفسي ما لا أطيق؟ فقلت له والله يا أخي أنت أخوك عندي يسوى عيوني، وأنت يا أخي مثل أخي وأنا أحبك وأحب لك الخير لكن في الحقيقة أنا ما أقدر. قال حاول. قلت والله ما أقدر اسمح لي. هذا يعني أنا ناس خريجين ثانوي وجامعة من بعض الأقارب ويبغون وظائف ما أقدر ندبر لهم، كيف أدبر بالله لأخوك؟ قال طيب على الأقل خلي الورقة معك. مشكلة لو بقيت الورقة معي سيشعر الرجل أنه ماسك ولو طرف الحبل. قلت لا والله اسأل، خلي الورقة معك أنت، وأنت إذا لقيت له وظيفة اتصل علي أكلم المدير يمكن يصير يعرفني ويمشي. يعني الآن يا جماعة لو واحد واقف عند إشارة بسيارته، فرض سيارته مثلا كامري، واقف عند إشارة واللي قدامه برضو سيارة كامري، اللي في السيارة اللي أمامه غفل عن السيارة أو يكلم بالهاتف أو شيء، فالسيارة رجعت وصدم الصدام. نفرض أن الشخص اللي وراء زعل، الله يلعنك، الله يأخذك، الله يقطع عليك، الله، وينزل منه، وهذاك يقول أعصابك، يقول ليش تصدم سيارات الناس، والله لا يجي المرور، ويتصل على المرور. الآن هو يا جماعة لما يغضب يعذب من؟ يعذب نفسه في الحقيقة، ما هو بيعذب هذاك الشخص، في الحقيقة أنه يعذب نفسه. جاء المرور، لما جاء المرور قال حادث، وشو هذا يصدم الناس، قال هذاك يا جماعة ما صدمت السيارة رجعت. فقال المرور قدم خلنا نشوف، قدم وشاف الصدام إلا في كذا بس غبار بسيط، مسحه وقال خلص الحادث، يلا روح، وانت روح. بينفجر هذا. بعض المشاكل ليس لها حل، ليش تحرق أعصابك عليها؟ أعطيك مثال ثاني. افرضوا واحد يا جماعة ذهب إلى عرس، إلى زواج، شاب مشخص بهالغترة وهالطاقية المضبوطة وهالعقال، ومكثر النشا على شماغه غترته، مضبط أموره، سلم على 2-3 في الزواج، وفي يمكن حول 100 ولا 150، سلم على الأول وسلم على الثاني، سلم على الثالث، لما سلم على الرابع والخامس وكل الناس سلمون عليه سلام جيد، في أثناء سلامه عليهم على هالمجموعة، في أثناء السلام نفرض أن جاء واحد من الأطفال ثم جر غترته وطاحت الغترة وطاحت الطاقية والعقال ووقف شعره، وهرب الطفل وراح، إيش بيسوي صاحبنا هذا؟ لو أنه يا جماعة زعل وجاء يركض وياخذ النعال، الذي يريده الطفل حصل، الطفل يبغى أصلا يثور وثار. بعض المشاكل ليس لها حل. أفرض الطفل راح يركض ودخل على قسم النساء، وجاء هذا وقف عند الحارس، دخلني أبى طلعه، وين أبوه؟ طيب يا أخي ما صار شيء، ليش تكبر الموضوع؟ فبعض الناس أحيانا يا جماعة يعطي الموضوع أكبر من حجمه ويقتل نفسه مثل هذه التصرفات. أذكر لما كنا في الابتدائي، سنة ثالث ابتدائي، عمرنا لسه 9 سنوات 8 سنوات، كان عندنا كرسي في الفصل، فالكرسي تعرفون الكرسي له 4 أرجل، الرجلين اللي قدام حديدة مثنية موصلة في بعض كذا، الحديدة جاية موصلة في بعض، فانكسرت الرجلين مع بعض، انفك اللحام اللي فوق وانكسرت مع بعض. جينا احنا كنا لعابين شوي، خذنا الكرسي وركبنا الرجلين شوي شوي، وقفنا الكرسي حيث انه يعني لما يجي المدرس يطيح. انا نوريكم كيف ايش سوينا فيه، لان هذه كانت جريمة الصراحة، يعني هذاك شكله فصل من التدريس كله بعد ما سوينا فيه الحركة. المهم جينا ركبنا الرجلين، شوف تصرفات بعض الناس، صار الكرسي واقف كذا، دخل علينا احد المدرسين، السلام عليكم يا شباب، يلا اكتبوا زي ما اكتب، وسوى كذا وحرك الكرسي وطاح الكرسي. التفت علينا قال يا لعابين، طبعا هو مشكلة يقعد يضرب 30 طالب لحد ما يطلع من اللي سوى الحركة، يا لعابين الله يهديكم، ما يصلح، وحط الكرسي على جنب وكمل كتابة. طلع، رجعنا وركبنا الكرسي مرة ثانية زي ما كان، ويدخل علينا مدرس اذكر انه كان سمين شوي، جاء الرجال وكان تعامله سيء معنا ما نحبه سبحان الله، جاء الرجال وقال يلا كل واحد يطلع دفتره، يلا بسرعة بسرعة، ويجلس. أنا ما أدري هو جلس على الكرسي ولا على الأرض، لأن أول ما جلس ويهبد الرجلين على قدام ويطيح الرجال كذا ويصفق راسه في الجدار وراه، قام الرجال من مكانه. طبعا التصرف مثل هالموقف بعض الناس يكون فيه عيب، سرعة الغضب وعدم القدرة على التصرف في المواقف يعني بأسلوب مناسب. الرجل أول ما حصل هالموقف التفت على الطلاب وبدأ يطلع الغضب اللي عنده. طبعا دائما الطلاب المشاغبين وين يقعدون؟ يقعدون وراء، فهو قدامه الطلبة الشاطرين اللي ما يسوون شيء، ويبدأ مع شدة الغضب يضرب هذا ويضرب هذا ويضرب هذا، هو ضرب 15 وتعب، فال15 اللي سوى الحركة وراء ما جاهم ضرب أصلا. المهم انتهى من الموقف وطلع وانطقينا شوي، لكن أعني بهذا لو أنه يا جماعة استطاع أن يكظم غيظة فعلا ويتصرف مع العقل، يتصرف مع الموقف بعقل لا بعاطفة، لوفق. والمشكلة أن الناس في كثير من الأحيان ما يجرهم إلى المشاكل إلا أنهم يتصرفون مع المواقف بعاطفة، ما يتصرفون معها بعقل. الآن يا جماعة، لو واحد مثلا تهاوش مع زوجته فرضا، أذكر كان في واحد من الشباب تزوج وبعدين طلق زوجته طلقة، عصبي هو شوي، فكلمني وش الحكم؟ قلت خلاص طلقة واحدة ما فيها كلام، رجعها. قلت ترى ما بقالك إلا طلقتين، خليك رجال. تهاوش مرة ثانية بعد 4-5 شهور وطلقها الطلقة الثانية، واتصل يا شيخ طلقتها ثانية. قلت أنت يا أخي، أنت المفروض مثلك ما يتزوج، يا أخي أنت مجنون أنت. المهم وأعطيه الساخن شوي، قلت ترى ما بقالك إلا طلقة واحدة، ترى والله أن طلقتها طلقة واحدة إن خلاص انتهت، حتى تنكح زوجا غيرك. راح لا إن شاء الله ما عاد أطلقها وخلاص، أنت اهدي وأنا اهدى. جلس يمكن 6-7 شهور واتصل علي طلقها الثالثة. ليش طلقتها يا فلان؟ قال والله شك كان لازم أطلقها. قلت ليش لازم أطلقها، صاير شيء؟ قال تخيل أني كنت زعلان من شيء معين وجيت وقلت لها أنت ما تفهمين الشرع اللي يقول لك الكلام كم مرة أنت. فهي ما تصرفت مع الموقف بعقل، تصرفت معه بعاطفة وثارت. قالت لا أحسن طلقني، طلقني، أتحداك طلقني، إذا كنت رجال طلقني، لا لا إذا أنت فيك رجولة طلقني، طلقني أتحدى. قال لي يا شيخ بالله لو تقول لك هالكلام أنك ما تطلقها، طلق مرات جيرانكم مو بس هي. وفعلا شوف، عدم القدرة على التصرف مع المواقف بعقل يجعل الإنسان في كثير من الأحيان يعني قد لا يوفق في سير أموره. وهذا الفرق بين من يعني يحكم أموره في بعض الأحيان وقد يؤجل حل بعض الأمور. لذلك حتى إذا غضبت، الغضب بلا شك عيب من عيوب النفس، إذا غضبت حاول أنك تسجل الحل اللي تراه الآن، أني أطلقها وأصلا ما أبغاها. إذا هدأت 4-5 ساعات سجل الحل الثاني وأنت مروق، تلقى الحل يختلف عنه، لأن المرة الأولى كنت تسجل الحل بعاطفة، المرة الثانية تسجله تسجل الحل بعقل. أعطيكم مثال أخير قبل أن ننتقل. جاني مرة واحد من الشباب عمه ارتكب جريمة قتل، وكان يبغانا نسعى لأجل يعني إقناع أهل المقتول أنهم يتنازلون ويأخذون الدية، أن تعرفون النفس بالنفس فالأصل أنه يقتل. الشاهد قلت لك كيف وقعت قضية القتل؟ قال يا شيخ هذا عمي شايب عمره 65 سنة، وكان جالس في المزرعة مع مجموعة من الشيبان كبار السن اللي مثله. يقول أثناء جلوسه معهم مزرعة كذا وجالسين في مثل الشيء المرتفع، فتهاوش مع واحد من الشيبان من كبار السن اللي أمامه. فعمي يقول لكبير السن أصلا أنت ما أنت برجال، أنت المزرعة اللي هناك أصلا لي ما هي بلك. فهذاك زعل وقال إلا لي والله لو أشوفك مقرب لأقتلك كذا، ويأخذ جنبه المسدس بندق لصيد الطيور يعني يحطه فوق في السماء يقول كذا طع طع طع، وجابهم من فوق الرجال. العم هذا أبو 65 ضربت الفيوزات عنده وغضب غضب شديد، وطلع من المجلس وراح وخذ له رشاش وعشق الرشاش وعباه مضبوط كلاشينكوف. وجاء بكرة الشايب هذاك فاضي متقاعد، فعنده السيارة جمس الكبيرة هذه مثل السوبر صالون هذه، ينقل عليها مدرسات وطالبات، يترزق الله يعني، ففي قرية من القرى. فأقبل ذاك الرجل برشاشة ووقف وراء أحد الأشجار اللي قريبة من المدرسة، وفيه عدة سيارات كلها تنقل طالبات، اللي جاي يأخذ بناته، اللي جاي يأخذ زوجته مدرسة، اللي يأخذ عياله الصغار، ففي عدة سيارات. وكان الشايب اللي رمى عليه من بينهم، جاء صاحبنا هذا وحط الرشاش في رأس الشايب هذاك وحطه شوي طق 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 ثلاث، اللي هذاك ميت مكانه. راح على طول للشرطة وعطاهم الرشاش وقال يا جماعة أنا قبل شوي ارتكبت جريمة قتل والسلام عليكم، الحين اقتلوني افعلوا اللي تبغون، أهم شيء بردت اللي في قلبي أنا. الضابط أنت مجنون ولا عاقل ولا على العموم، ادخل التوقيف نتفاهم، دخله التوقيف الحجز وصك عليه. لما راحوا يتأكدون وجدوا أن المقتول ما هو بالشايب صاحبه، لا رجل آخر. شوف سبحان الله القهر، المسكين ما نظره ما هو بجيد، فيحاول يشوف ما قدر يشوف جيد ورمى وطاحت في شايب ثاني ما هو والسيارات متشابهة. وجاء هذاك الشايب الذي نجا، جاء وقف قدامه في الحجز وقال مساك الله بالخير يا فلان، سراي حي، ويقع مصروعا في مكانه وينقل للمستشفى. جلس في قرابة أسبوع أسبوعين في المستشفى، ثم بعدين نقلوا الآن للسجن، وحكم عليه القاضي بالقصاص، النفس بالنفس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. النجاح في الحياة، كل واحد من الناس في الحقيقة يبحث عن نجاحه في الحياة. الآن الطالب الذي يخرج في الصباح ويقطع عليه لذة نومه، وأحياناً يكون شمس شديدة أو حر شديد، لو سألته إيش اللي طلعك في هالصباح هذا وتقطع عليك نومك، قال لك أبحث عن نجاح في الحياة. لو تسأل مثلاً الرجل الذي يتزوج، ليش تتزوج وتعب نفسك تربي الأولاد؟ قال لك أبحث عن نجاح في الحياة. لو تسأل المرأة التي تتزوج وتحمل وتتحمل آلام الحمل وآلام الولادة وإرضاع طفلها إلى غير ذلك، ليش تفعلين هذا؟ قالت أبحث عن نجاح في الحياة. ما في أحد يا جماعة، بل حتى المجنون الذي يذهب ويفتح الثلاجة غصب يبغى أكل إذا ما أكله، ولا يأتي ويحاول يبحث عن أشياء تسعده يظن أن فيها سعادة ويفعلها، هو في الحقيقة يبحث عن نجاح في الحياة. بل حتى الحيوانات تجد أن هذه الحيوانات إذا أقبلت إلى الطعام وشمت الطعام قبل لا تأكله، هي في الحقيقة تبحث عن النجاح في الحياة. لكن يا جماعة، هل جميع هؤلاء الناس يبحث يعني وجدوا النجاح في الحياة؟ المشكلة أن بعض الناس عنده مال وطعام وشراب وزوجة حسناء أو صديقات وسيارة فارهة وبيت واسع، ومع ذلك ما تحقق عنده هذا المبدأ. يعني مع ذلك تجد حياته تنتهي بانتحار، أو تنتهي بتعاطي مخدرات، أو تنتهي أحيانا بجريمة قتل وسجن. ليش يا جماعة هذا وجود كل الأمور التي تجعل الإنسان ينجح في الحياة موجودة عنده، ومع ذلك ما وجدها السعادة ولا نجح في حياته، بينما الشخص الآخر وجد السعادة ونجح في حياته وما عنده المقومات؟ يعني أحيانا تجد واحد عنده بيت ملك، واحد ساكن في شقة غرفة وحمام، واحد عنده راتب 10,000 والثاني راتبه يمكن 1,500 أو 2,000، والأول عنده زوجتين أو ثلاث والثاني مسكين قاعد يحوس ما قدر يتزوج، هذا عنده سيارة فارهة وهذاك مسكين أكثر الطريقة على مشي ولا على سيكل ولا على، ومع ذلك يا جماعة تلقى هذا الفقير المسكين هذا ناجح في حياته ومبسوط ويضحك من كل قلبه، وصاحبنا هذا صاحب الأموال دائما تعيس. فأنا أعني بهذا يا جماعة، أحيانا يكون في النفس عيوب، إما أحيانا الغضب أو أحيانا أخرى يعني عدم القدرة على ضبط النفس، مما يجعل الإنسان في بعض الأحيان يتصرف تصرفات في مشاكل ليس التصرف اللي تصرفه هو حلها. يعني أعطيكم مثال أيضا يصلح للأخوات في المشاكل التي ليس لها حل، اللي تجعلنا أحيانا نهتم بصغائر الأمور ونتعب أنفسنا نفسيا. أحيانا نفرض أن واحدة جاءها واحد يخطبها مثلا، وفرحت فرح عظيم وراحت للكوافيرة وصلحت نفسها وضبطت وحطت البخاخ هذا اللي يمسك الشحن ما أدري عاد وش اسمه حتى ما تخرب شو اسمه هذا، المهم اللي حتى ما تخرب التسريحة، وجات أول ما دخلت وأمها مجهزة لها كاسين عصير حتى توديها حتى يشوف العريس، فأول ما جت بتشيل العصير لواحد من إخوانها الصغار قريب منها ومعه علبة بيبسي، فقام وخذ البيبسي وخضه ورجع، قال فلانة، قالت نعم، قال مبروك، والبيبسي في وجهها. طيب الآن كونها تضربه تمسح به البلاط، هل هو حل المشكلة اللي عندها؟ ما هو بحل. لو بدأت تصرخ يا ولد شوف ايش سوى، ثم الزوج اللي جاي يخطب سمع الصراخ قال يا جماعة هذا صراخ من؟ قال هذا صراخ سعيدة الحظ اللي جاي تخطبها، قال والله هذه الظاهر انها عقلها ما هو كله معها. ويطلع حدث عندنا مرة في احد الاعراس في الرياض، امرأة فعلت شيئا قريبا من هذا، كانت عروس وأثناء وجودها في مكان العرس يعني ببزتها وجمالها وكشختها، وبتطلع بتروح للغرفة اللي زوجها بيدخل عليها فيها في نفس المكان اللي فيه النساء، بتمر بين النساء وتروح الغرفة زوجها يدخل عليها في الغرفة هذيك حتى يأخذها معه ويطلع. فأثناء مشيها جاء واحد من الأطفال وسوى الحركة اللي أنا قلت لكم، أخذ بيبسي وسوى كذا عليها، طفل يعني أبو 5 سنوات هو فاهم شيء، يمكن واحد قال له روح سو كذا وأعطيك 10 ولا أعطيك 15 يمكن، ولا حرمة حاقدة عليه أعطته حلاوة وقالت أعطيك حلاوة ثانية إذا رحت سويت كذا، هو يفهم هو أبو 5 سنوات. راح الطفل الصغير وجاء عندها وفعلا وفك البيبسي وبخ عليها. المرأة تصرفت بعاطفة ما تصرفت بعقل، لو بعقل
يا ولد ليش كذا الله يهديك،
ابكي شوي وادخلي ودبري نفسك، البسي ثوب ثاني، خذي ثوب اختك، دب روحي البيت، ويدخل عليك في بيت اهلك بلاش في قصر الافراح نفسه. فالبنت غضبت وصاحت باعلى صوتها وتخلع الجزمه، تخلع الجزمه وتضربه في راسه. كان الجزمه من اللي فيها شوكه، هذا الكعب نفسه طويل وشوكه، وتفتح له فتحه في الراس هنا، ويروح المستشفى والدم، وينعفس عليها العرس، وما ادري هو مات ولا حي، لكن شوف كيف فسدت على والناس الدم، والولد طايح مفتوح الراس ويمكن عنده كسر في الجمجمه، كلها يا جماعه لانها لم تستطع ان تتصرف مع الموقف بعقل، تصرفت معه بعاطفه. اسال الان اللي يطلق زوجته، اللي يضرب اولاده احيانا، اللي يرتكب قضايا قتل، اللي احيانا يصدم بسيارته يعني ويقع في مشاكل بسبب هذا، كله يا جماعه بسبب انه يتصرف بعاطفة ما يتصرف بعقل. قبل فترة كان لي محاضرة في مدينة اسمها ينبع، ينبع هذه قريبة من الجدة. كان في واحد من الشباب التقيت به هناك أشد الناس غضبا، لا يمكن يتصرف بعقل، دائما يتصرف بعاطفة. يعني لو أنت جالس جنبه مثلا وتضرب على الكنب يطلع غبار ويشم الغبار سوالك قضية على طول. شاب يعني ملتزم لكن سبحان الله مرجوجة شوي. فمرة من المرات كان طالع بالسيارة، طالع من ينبع هذه رايح الجدة بالسيارة، وراه سيارة فيها اثنين من الشباب، عاد صاحبنا هذا أصلا جسمه صغير ما هو يعني ضخم، ففيها اثنين من الشباب بدأوا يضربون له على المنبه يبغونه يوخر، وكان قدام السيارة ما يقدر يوخر، فهم طلعوا كذا ولفوا عليه وبغى ينقلب، وغضب غضب شديد، ويبدأ يضرب لهم ويكبس وراهم، وهم هربانين وراهم وراهم يبغى يجلدهم، ليش تسوون الحركة هذه علي؟ فالشاهد بعد ما تعبهم وقفوا، جاء الرجال ووقف وراهم وياخذ معه مفك العجل، فك العجل الحديده هذه اللي ما يلي اللي تفك بها، وياخذ معه مفك العجل الحديد هذا وينزل. لما نزلوا فاذا هم اثنين كل واحد هالكبر زين، فهنا بالله خذ المفكل، هذا طايح منكم؟ قال هذا طايح منكم؟ قالوا له إيه طايح منا، ويأخذونه ويروحون ويركب سيارته ويمشي. فأعني بهذا يا جماعة أن الواحد لا ينبغي أن يتصرف تصرفا يندم عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أوصى أحد أصحابه فقال له وإياك ومما يعتذر منه، إياك ومن الأشياء التي يعتذر منها، ما في داعي أنك تفعلها ما دام أنك ستعتذر، ما في داعي أنك تفعلها. كذلك يا جماعة عندما يريد الإنسان أن يقرر شيء في الحياة، جرت العادة أن السلم لابد أن يصعد من أسفله، لا يمكن يصعد السلم من أعلى، لا يمكن واحد إذا أراد أن يصعد السلم يبدأ يقفز القفزات الطويلة إلى أن يصل، لابد أن يبني كما يبني هذا، يبدأ بالشيء الصغير ثم. لذلك لا تنظر أحيانا إلى فلان اللي عمره مثلا 50 سنة وأنه يا أخي الآن يملك بيت وعنده رصيد في البنك 200-300 ألف وعنده كذا، وأنا يا أخي كحيان. طيب أنت عمرك لسه 30-25-35، يعني لسه السنين التي جمع فيها ما جمع إن أحياك الله تعالى سوف تصل إلى ما وصل إليه، فلا تستعجل الشيء، فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. كذلك من أهم عوامل النجاح أن الإنسان يا جماعة يعرف الأخطاء التي وقع فيها، يعرف الأخطاء التي وقع فيها، لا يعني أنه يحاسب نفسه فقط في الأشياء الشرعية، إيش المعاصي اللي أنا وقعت فيها وبصلحها، إيش الأشياء الطاعات اللي أنا فعلتها بواصل عليها، لا ليس فقط هذا الأمر، بل إنه ينظر إيش الأشياء اللي أصلا كانت تصرفات سيئة عندي. يعني واحد مثلا صار له متزوج سنة، طيب لو أعطيناك ورقة الآن إيش الأشياء التي أعجبتك في تصرفاتك مع زوجتك والأشياء التي لم تعجبك؟ أكيد لو أعطيناكم ورقة الآن كل واحد بيكتب والله أعجبني في زوجتي في تصرفاتي معها أني مثلا أبتسم إذا دخلت للبيت، في شيء ما يعجبني أني أحيانا أزعل على أشياء ما تستحق الزعل، يعني ذاك اليوم كنت متصل عليهم وجهزوا الغداء وجيت للغداء لسه ما تجهز وزعلت ورفضت أني أتغدى ورحت ونمت، يعني الموضوع أعطيتها كبرا من حجمه. من الأشياء اللي تعجبني مثلا أني أرحم أولادي وأني أمزح معهم وأضحك معهم، والأشياء التي ما تعجبني أني أفعل كذا وكذا. حاول أنك تكتب الأشياء فعلا التي تعجبك في نفسك والأشياء التي لا تعجبك، بحيث أن الواحد يا جماعة يحاسب نفسه ما يبقى على الشيء الخطأ. يمكن يقول البعض طيب إيش الفائدة يا شيخ؟ الفائدة يا جماعة لما يصير عند الواحد وقفات اللي يجري دائما ما ينتبه إلى بعض الأمور التي قد تقع منه. يمكن وأن تجري يقع منك المحفظة، يقع منك الهاتف، يقع. لكن لما توقف وتبدأ تشوف نفسك في غالب الأحيان أنك تنتبه إلى بعض الأمور التي عندك. كذلك لا تخلو الحياة من عثرات تصيب المرء. يعني مثلا إنسان في وظيفته يوم من الأيام تهاوش مع مديره وطرده مثلا، لا يعني أنه يتحطم ويجلس في بيتهم خلاص أنا ما عندي شيء، لا، ابحث لك عن عمل آخر ويسر الله. وكذلك تقبل الأمر بأريحية قدر المستطاع. لذلك شوف اللي ينظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه في أحلك المواقف كان يعيش سعيدا. يعني خذ مثلا مرة كان راجع من غزوة من الغزوات، لاحظ واحد راجع من غزوة من معركة، يعني الناس متقاتلين فيها ودماء وأشلاء وجماجم وأيدي مقطعة، وهم راجعين لما اقتربوا من المدينة نزل وقال للصحابة للجيش كله تقدموا عنا، تقدم الجيش ومعه عائشة، قال انزلي يا عائشة. لاحظ أنه كان على البعير لمدة يمكن 6-7 ساعات. أنت الآن لو تركب السيارة 6-7 ساعات اشتد عليك ألم ظهرك ومليت، وأنت في سيارة مريحة ومشغل المسجل ومكيف ويمكن معك عصير، وهو على ظهر بعير طول الوقت. شوف التعب اللي تعبه. التفت على عائشة، ما في إلا هو إياها. شوف يا أخي الإنسان اللي يتخطى عثراته ما يقعد يتتبعه وأنا تعبت وأنا مدري إيش، يستمتع بحياته. التفت إلى عائشة، قال عائشة؟ قالت نعم. قال تسابقيني؟ سابقيني؟ هذا وقته سابقيني، الآن الناس راجعين من قتال وقدامك في المدينة ناس ويمكن فيها منافقين الآن عملوا انقلاب ولا شيء. قال تسابقيني؟ قالت أسابقك. قال يلا بسم الله. سباق؟ من اللي سبق؟ عائشة كانت أصغر وأنشط، وهو صلى الله عليه وسلم كان عمره ربما جاوز 60. يعني حتى سبحان الله، شوف يا جماعة هذه القدرات عنده، استمتاع بحياته وتخطي عثرات الحياة، ليس لأنه كان شابا مثلا عمره 19-20 مفرفش لسه متزوج، لا، عمره فوق 60 ومع ذلك يفعل هذا. لما مضى سبقته هي، لما مضى سنة كانوا أيضا راجعين من غزوة من الغزوات. أثناء رجوعهم من هذه الغزوة وقع الشيء نفسه، قال للجيش تقدموا عنا. تقدم الجيش عنهم، لما تقدم الجيش عنهم وأبعد التفت إلى عائشة، قال عائشة؟ قالت نعم. قال تسابقيني؟ قالت أسابقك، ما هي سبقته المرة الأولى. قال يلا أسابقك المرة الثانية. فسابقته في البداية، هي ركضت أسرع منه وصار هو وراءها، لكن أخذ يجري 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 لحد ما حاذاها. فلما حاذاها تقول عائشة فلما حاذاني ضرب بين كتفي. شوف يا أخي اللطف في التعامل، لاحظ وهو يركض جاء بجانبها فضرب بين كتفيها وأكمل. فلما أكمل جاءته هي بعد ذلك سبقها، فلما جاءت إليه قال لها يا عائشة هذه بتلك. إيش معنى هذه بتلك؟ يعني واحدة بواحدة، سبقتيني العام ترى أنا ما نسيت وأنا أسبقك السنة. شوف يا جماعة القدرة على الاستمتاع بالحياة مع وجود هذه المشكلات. طيب إيش الفائدة يا جماعة من أنه يقعد يضيق صدره ويسوي مشكلة وإحنا تعبانين إحنا فاضيين إحنا؟ بقدر ما تستطيع أنك تمشي الأمور وتتخطى العثرات اعمل هذا. يدخل صلى الله عليه وسلم مرة على أهل بيته جايع الضحى، قال عندكم طعام؟ قالوا لا ما عندنا طعام. عائشة يمكن راحت عليها نومة أو أنها ما انتبهت أن ما في أكل في البيت ولا خبرته ولا شيء، قالت ما عندنا طعام. ما عمل قضية، ما قال طيب ليش ما أخبرتيني، طيب أنا إيش دراني أن ما في طعام، طيب أنا لو أدري أفطرت عند واحد من الصحابة، طيب ما عمل قضية. قال ما عندكم طعام؟ قالت لا. قال إني إذن صائم، بسم الله، وكمل صوم إلى الليل. هي مشكلة يعني. فكان يا جماعة في الحقيقة يعيش حياته ولا كان يدقق. مرة من المرات دخل صلى الله عليه وسلم أيضا على عائشة، أو دعك مما يكون بين الزوجين، خذ ما يكون بينه وبين أولاده. جلس عليه الصلاة والسلام مرة، يقول أنس بن مالك كنت جالسا عنده وقد سقط رداءه عن منكبيه. هم في السابق يلبسون إزارا ورداء كلباس الإحرام، وإذا دخل أحدهم بيته نزع الرداء عن نفسه مثل ما نفعل نحن الآن، لو دخل واحد بيته ينزع غترته، أحيانا قد ينزع قميصه ويلبس قميص آخر. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا وقد سقط الرداء عن منكبيه وجالس بطنه طالع عادي يعني. فأثناء جلوسها أقبل الحسن أو الحسين صغير عمره سنة أو سنة ونصف، أقبل يمشي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصغير عليه إزار فقط، هم من شدة الفقر ما يلبسون سراويل داخلية، ما عندهم فلوس، فكان عليه إزار يعني قطعة قماش لافينها من السرة إلى ما أسفل الركبة أو إلى القدمين ورابطينه، بس هذا الستر ما عنده شيء ثاني. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصغير وأجلسه على بطنه. هو أول ما جلس على البطن لابد يفتح رجليه، صح؟ حتى يقدر يجلس على البطن لابد يفتح رجليه. ففتح الرجلين وجلس. جعل النبي عليه الصلاة والسلام يضحكه يمين يسار، ضحك الطفل ضحكتين ثم سواها ثم بال. طيب شوف اللي عنده قدرة يا جماعة على الاستمتاع مع جميع الإصابات اللي تصيبه، أول ما بال أنس بن مالك يشوف البول قفز يريد أن يبعده، النبي صلى الله عليه وسلم يفكر طيب الآن هو بال اللي بيغسل البول القليل بيغسل البول الكثير، هو بينهم فرق يعني؟ فقال والولد يضحك ما يريد يقطع عليه ضحكه، قال صلى الله عليه وسلم لا تفزع ولدي لا تفزعه. رسول الله يبون اتركه اتركه، فتركه والطفل يضحك حتى انتهى. شوف يا أخي القدرة على ضبط النفس، حتى انتهى. لما انتهى أخذه وضعه على جنب وهو يضحك لا يزال مبسوط، وضعه على جنب ثم قام وغسل ما عليه. ليش؟ لأنه فعلا كان يتصرف مثل ما ذكرت بإنسان ما يريد يضيق صدره على كل أمر يقع. ما أنا مبسوط مع الولد خل ما هو بال وانتهينا. الآن يا جماعة بعضنا لو يأتي أحيانا دخل البيت ثم أقبل عليه واحد من أولاده بابا بابا وأقبل إليه والولد أبو سنة ونص، أول ما شاء له الأب فإذا ليس فيه بقعة بول طبعت عليك، لا فيه رائحة بس رائحة يعني ممكن تحتمل الرائحة، فتلقى الأب أول ما شاء له هلا يا شاطر رح نمك حلمك يلا. طيب يا أخي ليش كذا؟ طيب إيش ذنبه الصغير يعني؟ وهل أنت سيضرك أنك تصبر؟ يمكن ريحتك أنت أخيس منه بعد، إيش دراك أنت ما انتبهت لنفسك. فزي واحد ذاك اليوم من الشباب بخيل شوي، وإذا أراد أن يروح عزيمة ما يشتري طيب، يمر محل عطورات ويجرب عطرين ثلاثة، يقول جرب لي هالطيب هنا جرب لي هذا هنا أفكر في الموضوع وأرجع لكم، ويروح العزيمة. فذاك اليوم كان جالس في العشاء وكنت أنا قريب منه ومجرب طيب حلو غالي شوي، فجاء وجلس وسأل اللي جنبه وأنا أسمع، قال له طيب اللي أنا حاطه حلو؟ قال ما أشم طيب والله. قال إيه؟ لأن خشمك مسدود. قال لو خشمي مسدود كان ما شميت خياسك. شو الرد كيف؟ فأحيانا بعض الناس يصير يعني ينتقد على بعض أولاده هالشيء، وهو أحيانا يكون أعظم من هذا. من أعظم أسباب النجاح في الحياة أيضا كون الإنسان صادق مع الآخرين، ويا جماعة أصلا ما أعظم من يعني ليس خصلة أعظم من الكذب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يطبع المؤمن على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب. يقول كل الخصال ممكن توجد مع الإيمان، ممكن واحد يصير مؤمن ويحب الفلوس ويمكن يسرق مثلا، ممكن واحد مؤمن ويعني وينظر الحريم من يسار ممكن، لكن أن يطبع الإيمان تاما مع وجود خيانة وكذب هذا لا يكون. يطبع المؤمن على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب. النجاح مع الخلق هو الذي ذكرته قبل قليل. من أعظم أنواع النجاح مع الخلق يا جماعة شيئان، الشيء الأول الاهتمام بالناس، الشيء الثاني التفاعل معهم. إيش نعني بالاهتمام بالناس؟ أنت الآن لو دخلت بيتك وعندك 4 أطفال مثلا، قلت السلام عليكم، واحد من أولادك قاعد يلعب بلاي ستيشن قدام التلفزيون حتى سلام ما رد عليك، التفت كذا وكمل لعبة، والثاني قاعد يرسم ويحل واجباته منبطح على الأرض ولا التفت لك، والثالث فرضا قاعد يأكل عصير وكيك وكذا ولا التفت لك، الرابع كان قاعد يشتغل ألعاب معينة لما شافه قال أوه بابا أقبل عليك زين وسلم عليك وحب يدك ولا قبل راسك أو سلم عليك فقط بعدين رجع إلى ألعابه. أي هؤلاء أحب إليك؟ الأخير صح، لأن تفاعل معك أبدى لك اهتماما، أبدى لك اهتماما. كنت أقرأ قبل فترة عن الحيوانات، فكانوا يقولون إن سبب تعلق الإنسان، عفوا يعني في بعض البلاد، سبب تعلقهم بالكلب أن يربون كلاب، حتى أن في الدنمارك عدد السكان 4.5 مليون، عدد الكلاب عندهم 500,000. شوف يعني كل 5 أشخاص لهم كلب من كثرة الكلاب، وفعلا تمشي في الشارع كلاب. طبعا 4.5 مليون فيهم 300,000 مسلم ما يجوز أصلا يربي الكلب إلا لحراسة أو صيد أو كذا، وفيهم مجموعة أطفال صغار لا يمكن يكون عنده كلب خاص به، يعني يمكن كل إنسان من الكبار العقلاء مع كلب. ليش يحبون الكلب؟ لأن الكلب يا جماعة يهتم بصاحبه، تلقى الكلب يجي ويتشمشم عنده، يدخل برجلينه ويطلع، إذا مثلا مشى وراءه، إذا جلس جاء وجلس واضطجع عليه، حط رأسه عليه، إذا مثلا حركته ولا حكيت شعره يتفاعل معك ويلحس يدك. شوف كيف الكلب يتفاعل، فأحبه بعض الناس. فما بالك يا جماعة لما إنسان يتفاعل مع إنسان آخر. من أهم أنواع التفاعل مشاركة الآخرين في مشاعرهم. يعني مثلا افرض أن عندكم مثلا الأخت مثلا عندها خادمة في البيت، وجاتها الخادمة ذاك اليوم قالت ماما ومعها ورقة، قالت ماما أنا في هذا رسالة من هند، هذا في أخت، أنا في جيب 2 ولد توي، اثنين سوا الحمد لله. افرضي ان حرمة البيت قالت يعني واذا زادوا الهنود 2 جاية تبشريني، يلا روحي رحي الله الليلة عندنا عشاء عجلي، قطع البصل والطماط وحطيه في القدر لحد ما اجي، ما في اي تفاعل. لكن لو قالت ما شاء الله 2 ولد، قالي والله الحمد لله 2 ولد، كل ولد ولا بنت، ولا واحد الحمد لله الحمد لله، يلا ما شاء الله مبروك يلا الليلة ترى في عشاء، تروحي مبسوطة. لو انك دخلت البقالة قال لك العامل المسكين اللي راتبها 1000 درهم ولا 800، قال لك أنا اليوم في فرهان، اليوم في رسالة الحمد لله من أهل، تفاعل يا أخي معه ويضرك، قل ما شاء الله أنت في رسالة، إيه كيف ماما بابا أخو كله كويس، والله الحمد لله كله كويس الحمد لله لازم إن شاء الله أنت كويس، خليك تتفاعل معه. جاك واحد من إخوانك ذاك اليوم قال لك مثلا في الروضة، أفرض أنه الروضة عادة والحضانة ما فيها رسوب ونجاح، فأفرض أنه جاب لك ورقة قال بابا ولا يا محمد شوف نجحت. طبعا أنت تدري يعني بزر هو بيرسب يعني، والله لو أنه أبو ثالث ثانوي إحنا بتهتم به. فلما قال لك كذا قلت إيه شاطر نجحت. شوف الفرق بينه وبين نجحت يا بطل ما شاء الله عليك، ورني أوه ما شاء الله عليك، شوف والله أنك بطل، والله أنك أسد. شوف الفرق بين هذا وهذا، هذا يا جماعة يسمونه تفاعل مع الناس، الواحد يلمح اللي عند الآخرين يتفاعل معهم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يطبقه، لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة، هاجروا من مكة إلى المدينة، كانوا هم في المدينة تجارا ثم هاجروا إلى مكة، كانوا في مكة تجارا ثم هاجروا إلى المدينة ولا معهم شيء، اللي عنده مزرعة تركها هناك، اللي عنده غنم إبل أموال تركها هناك، ما يستطيعون يأخذونها الكفار مضيقين عليهم، كل واحد يهاجر في خفية. الشاهد فأقبل مجموعة منهم وفيهم عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان تاجرا ممكنا في مكة، ما هو بلعب، لكن هاجر للمدينة المسكين ما معه ولا درهم. أول ما جاء المدينة النبي صلى الله عليه وسلم كحل سريع آخى بين المهاجرين والأنصار، قال خلاص كل واحد فقير من المهاجرين يكون أخ لفقير من الأنصار، يكونون أخوان، خلاص أنت أخو فلان وأنت أخو فلان، وأن تقف معه ويقف معك، المهم بحيث أن يحل حل سريع. آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. جاء سعد بن الربيع قال يا عبد الرحمن أنا أكثر أهل المدينة مالا، تريد أقسم مالي نصفين، تأخذ نصفه وأنا نصفه، وممكن أدبر لك زوجه بعد؟ قال لا جزاك الله خير، بارك الله لك في نفسك ومالك وأهلك، دلني على السوق أنا أدبر نفسي، علمني السوق وين بس. قال السوق في المكان الفلاني، دخل السوق يا جماعة ما معه ولا درهم، تخيل. جاء عند واحد صاحب بضاعة، تعرفون أنتم البيع يجوز يكون بالعاجل وبالآجل، إذا أنا بشتري، لو أشتري منك هذا القلم طيب وأسددك الآن 5 دراهم، لكن لو قلت لك أباخذ القلم الآن وبسددك بعد سنة يجوز يكون 6 دراهم، هذا يسمونه الآجل، ما هو بدين، لا هذا بيع عاجل وبيع آجل، والعلماء لهم فيه خلاف عموما، لكن الصحيح أنه جاز. جاء عبد الرحمن بن عوف إلى البياع نفسه قال له بكم هالبضاعة؟ قال بضاعة هذه بدرهم. قال طيب أنا أعطيك درهم ونصف في الحبة لكن أسددك بعد سنة. خلاص؟ قال خلاص طيب يلا. خذ البضاعة وراح وجاء في مكان ثاني في السوق وباعها. باعها بدرهم. صار عندها الآن 30 درهم. جراح واشترى بضاعة ثانية وراح المكان ثاني في السوق ورجل جيد في عرض بضاعته ومدحها وإقناع المشتري بالشراء. رجل عنده خبرة تجارية. ما كمل سنة إلا وعنده فلوس. طبعا هو بعد شهرين ثلاثة تزوج. ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر ودع زعفران. ودع زعفران يعني طيب نسائي. النساء كنا يضعن الطيب ويضع معه زعفران يعطيه شوية نكهة في الرائحة. فأقبل وعليه أثر طيب نسائي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، شوف الرجل اللي يهتم يتفاعل بالآخرين يلمح ما عندهم. قال عبد الرحمن مهيم. مهيم يعني ها وش صاير اليوم تطيب. طيب كيف درى النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الرحمن متزوج؟ لأنه رأى عليه طيب نسائي. مثل الآن لو واحد تزوج تشوفون عليه أحيانا روج ولا صحيح ولا كحل أحيانا ولا شعره كذا طويلة أحيانا ولا شيء أخضر هنا، خاصة إذا طلع معك سفر يمين ولا يسار وفسخ ثوبه تشوفه على فنيلته أكثر شيء صح. المهم لذلك ينبغي الواحد يحذر يتزوج قبل لا يطلع يتفحص الأمور لا يكون عنده شيء. الشاهد فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما رأى هالأمور قال عبد الرحمن، قال نعم، قال مهيم يعني وش صاير، قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار أبشرك أعرست. قال ما شاء الله تزوجت؟ قال نعم. قال فما أصدقتها؟ إيش الصداق اللي أعطيتها المهر؟ قال أعطيتها وزن نواة من ذهب. النواة اللي داخل التمر طيب هذه النواة وزنها ذهب أعطاه إياه. قال صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات يعني سو عزيمة أعمل عزيمة حتى إحنا نفرح. ثم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك له في صفقة يمينه. عرف أنه تاجر جيد هذا اللي دبر نفسه وهو ما معه ولا شيء. اللهم بارك له في صفقة يمينه. يقول عبد الرحمن فطرحت البركة في يدي، فوالله لو أني بعت حصى واشتريت لربحت فيه من شدة التجارة اللي جعلها الله عز وجل في يده ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أذكر مرة واحد من الشباب شاب في ثالث ثانوي توه متخرج وكان يبغى يسجل في الكلية ويعني بين قوسين يبغى واسطة، فمريته أنا أوديه أكلم الشباب عن بعض زملائنا اللي في الجامعة يعني. فجاء وركب معي في السيارة وشاب توه فرفوش يعني. أول ما ركب في السيارة كان حاط طيب كثير فخنقني من قوة الطيب اللي هو حاطه. أول ما ركب وكذا وعشقت هذا بمشي قلت ما شاء الله يا عبد المجيد إيش العطورات هذه يا أخي، أنت المفروض يقبلونك على طول من غير أوراق ومن غير ملف. قال الله يجزاك خير، الله أكبر، الله يجزاك، أول مرة واحد يلاحظ هالطيب، والله يا شيخ إن عندي من سنتين شاريه ب65 ريال، والله ما عمر ما واحد شمه ومدحه، عمر ما واحد كذا. وقام يا جماعة ينتفض فرحان إني مدحت الطيب اللي هو حاطه. إيش يمنعنا يا جماعة إحنا أننا نتفاعل مع الناس في هذا؟ واحد فرضا من أولادك، أفرض الأخت مثلا عندها واحد من أولادها أبو 8 سنين ما يتروش يعني يغتسل إلا بالطق، وراح أغتسل يا أم أنا متسبح قبل أسبوعين، أقول لك راح تسبح اليوم أجل من غير شامبو إلا بشامبو، يلا راح. وراح الولد وطق. أفرض يوم من الأيام إنه من نفسه كذا راح تروش تعدل وطلع من غير ما حد يقول له، المفروض إنه يلمح هذا ويتفاعل معه. قال ما شاء الله إيش هالنظافة وإيش هالجمال وإيش الماش، شوف كيف طالع أنت حلو وطالع. أنتم الآن لما تقولون له هالكلام تعطيه حماس، الآن هو متحمس 10% أنه يغتسل من نفسه، أنت الآن زدت حماسه إلى 60% إلى 70%، بحيث أن المرات القادمة خلاص يدري عشان يمدحوني عشان يثنون علي أبروح أفعل الشيء الفلاني. والناس يا جماعة لا يمكن يمشون في غالب الأحيان إلا بمثل هذا التفاعل والمدح والثناء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعله مع أصحابه، يعني كان الصحابة لما كانوا يحفرون الخندق كانوا وهم يحفرون الخندق يجي النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم، شغالين مساكين والعرق والشمس ودرجة الحرارة تصل في المدينة في المدينة تصل في الظل أحيانا إلى 47-48. قبل أمس في الصين وصلت درجة الحرارة 39 ومات 48 واحد، وفي المستشفى حول 300 مدري 400 وهي 39. احنا إذا 39 ننبسط نطلع البحر ونتمشى 39. أمس نقول الجو جميل وهي أظنها 43 مدري كم، وهم مدلعين 39 وماتوا. فالشاهد الصحابة شغالين، والنبي صلى الله عليه وسلم مر وشافهم، بعدين قال اللهم ما العيش إلا عيش الآخرة. يقول العيش في الدنيا تراهم تعب يا أصحابي، اللهم ما العيش إلا عيش الآخرة، اللهم فاغفر للأنصار والمهاجرة. شوف لما يقول هالكلمة يا جماعة كيف يندفعون أكثر. لما يصير واحد فرضا، واحد مثلا قاعد يحضر خطبة جمعة مثلا، ودخلت عليه أنت وقاعد يكتب وقلت الله يجزاك خير، عسى الله لا يحرمك أجر كل حرف تكتبه يا رب العالمين، ومشيت من عنده، أليس يندفع أكثر ولا لا؟ واحد جاء وتصدق مثلا، ولا صلى ولا غيره، وأثنيت عليه مدحته. غالبا يا جماعة التفاعل مع الناس ويعني ولمح ما عندهم والثناء عليهم به يعطيهم دفعة قوية لأجل أنهم يكملوا ما عندهم في غير. يا أخي حتى الزوجة حتى الأولاد، يعني أنت الآن لو تعزم لك ناس فرضا، عزمت 4-5 وبعدين لما جلسوا يأكلون وزوجتك مسوية مثلا 4-5 أنواع، يعني ما تكلفت كثير أو أنها تكلفت، فجاء واحد من الجيران أبو عبد الله مثلا، هو جالس قال ما شاء الله يا فلان وش هالحركات وش هالتعب ومقليات وحلويات وحركات، الله يسلم يدين أم أحمد بس. زين يكلمك أنت، قلت جزاك الله خير الله يوفقك الله يجعل فيه العافية، هو دخلت أنت يوم خلصوا وقلت لأم أحمد، قلت والله أبو عبد الله اليوم عاجبه الأكل ويقول ما شاء الله عليها وش الطبخات الحركات، قالت إيه هذا اللي يفهم هذا الحمد لله. إذا صار عزيمة ثانية تلقاها تحرص على أنك تنادي أبو عبد الله، تكفى أهم واحد تعزمه أبو عبد الله هذا. ليش؟ لأنه يثني، وانت خذها قاعدة، إذا دخلت على أحد أي واحد يعزمك إثن، إن كان أمه اللي مسويها الأكل قال الله يسلم يدين الوالدة يا أخي تكفى شكرها لنا، والله يا أخي أحيانا شغالة مسوية 3-4 لكن خلها تنبسط يا أخي. يضرك الكلام أنت؟ في مضرة الكلام؟ ما في مضرة. دخلت مثلا زوجته اللي مسويها الأكل، حتى لو كيك جلسة عصر وحط لك شاي وحط لك كيك ولا فطاير ولا بيتزا ولا شيء، عطك كلمتين حلوات، خلها تتشجع المسكينة. من التفاعل مع الناس يا جماعة أنك إذا واحد منهم، ويمكن بعضكم يستغرب هالمثال لكن الناس ينبسطون له، لو واحد منهم قال نكتة معينة حتى لو أحيانا عادية أضحك خليه ينبسط. يعني مثلا لو واحد الآن دخل في مجلس ويسولف معهم وبعدين قال لهم مثلا أنا والله قبل شوي جيت أطلع من الطريق الفلاني وبعدين طلعت على شاحنة والله بغيت أموت وتنقص الكرة الأرضية واحد ما ضحك أحد، ما ضحك أحد، اضحك خليه ينبسط يا أخي، قال لي أنقص الكرة الأرضية واحد اضحك والله أنك صادق، أنت عن عشرة، أنت ما أنت بواحد ما شاء الله دب وسمين أنت، خليه ينبسط يا أخي. ما فيها حرام يعني لما تضحك مع أخيك ما فيها حرام. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله تفاعل مع الناس من حسن الخلق. مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام تهاوش مع أصحابه، إحنا معنا بس 5 دقائق وننتهي إن شاء الله، تهاوش مع 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 زوجاته قلنا يا رسول الله أعطينا نفقة، قال ما في نفقة، إلا أعطنا نفقة ما في نفقة إلا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وطلع وصلى بجماعته الفجر ودخل، ما دخل ولا بيت من بيوته، دخل عليه الصلاة والسلام إلى غرفة وجلس فيها مشربة صغيرة. اشتهر عند الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، طلقهن لا ما طلقهن، إلا طلقهن ما طلقهن. جاء عمر بن الخطاب وطلع من المسجد وبعض الناس يبكي متأثر بالوضع، جاء بيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فكان في حارس عند الباب، فعمر قال له الحارس أدخل، قال ممنوع، قال طيب قل له عمر بالباب، قل له عمر يبغى يدخل، قال انتظر. دخل الحارس يا رسول الله عمر بالباب، ما تكلم. يا رسول الله عمر أقول له يدخل، ولا كلمة. يا رسول الله عمر بالباب، ولا كلمة. طلع الحارس قال قد ذكرتك له فما تكلم، ما أقدر. شوف من ضيقة الصدر ما قدر يتكلم. راح عمر يمشي، بعدين ما صبر رجع مرة ثانية، يا أخي يقول له عمر بالباب أبغى أدخل يا أخي، أنا أروح أبكي مع الناس أبغى أتأكد هو طلقهن ما طلقهن، طيب بنتي حفصة معهم. دخل يا رسول الله عمر أقول له يدخل، ما يدخل. طلع يا عمر ما رضى. مشى عمر 3-4 خطوات وجلس في المسجد. حول ولا قوة إلا بالله. طلع جاء عند هذا قال له يا أخي قول له عمر يبغى يدخل. دخل الحارس يا رسول الله عمر يدخل ولا لا؟ عمر جاء مرتين قبل يدخل والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. طلع قال قد ذكرتك له فلم يرد. خلاص راح عمر. لما كاد أن يدخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال له خله يدخل. جاء قال يا عمر يا عمر. جاء قال يا عمر أذن لك. جاء عمر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا شو يقول عمر. الآن النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين زوجاته خلاف. هم يبغون يمشون كلامهم في النفقة عطنا فلوس زيادة ويقول لا يكفيكم اللي عندكم. فزعل وطلع. فهو أصلا في نفسه عليه شيء. اسمع إيش يقول عمر. يقول عمر فقلت في نفسي لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبا ضحكه الحين. وهو كاتم وزعلان وغضبان. أقبل والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع كذا على وسادة. قال يا رسول هو واقف عمر. قال يا رسول الله. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما لو رأيتني في مكة كنت إذا طلبت مني امرأتي شيئا إذا زودت الكلام وقالت عطني وعطني قمت إليها فوجأت عنقها قمت كسرت رقبتها. فلما هاجرنا إلى المدينة اختلطت نساؤنا بنساء الأنصار وهم قوم تغلبهم نساؤهم فتعلمت نساؤنا منهن فإني قبل يومين يا رسول الله رفضت لها شيئا فقامت فوجأت عنقي. يقول عمر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تفاعل معه ثم قال هن يا عمر يسألنني النفقة. قلت يا رسول الله أجلس. ضحك الحين أجلس. قال أجلس. قال فجلست. قلت يا رسول الله إن اليهود والنصارى قد وسع الله عليهم وأنت في هالبيت يا رسول الله ما عندك شيء ولا. يقول فغضب. قال أفي هذا أنت يا عمر هذا وقته أولئك قوم عجلت لهم طيبات في الدنيا أفلا يسرك أن تؤخر لنا في الآخرة إلى آخرة. فأنا أعني يا جماعة من النجاح مع الخلق إن الإنسان يفعل مثل هذه الأمور معهم وأنه يحسن النية. نحن مشكلتنا أحيانا أنه إذا كان في واحد له منصبه مثلا واستخف دمه ولا صار عنده مناسبة زواج ولا زواج أحد أولاده ولا مرض في المستشفى ما أكثر الذين يزورونه ويهتمون به ويتفاعلون معه لأن نيته ما هي خالصة لله. لكن لو ينكت واحد فقير مسكين ولا يمرض ولا يجلس في المستشفى شهر ولا أحد من الناس زاره مثل ما ذكروا كان في واحد من الناس يعني لم يرزق بأولاد وماتت زوجته ومرض في آخر حياته كاد أن يموت وانقطع الناس عن زيارته فقير مسكين ما عنده شيء. يوم من الأيام كذا هو الحالة مسكين ما أحد يطعمه ولا يهتم به ولا شيء. جاءه واحد من الجيران زائره كذا على الطائرة بس السلام عليكم كيف حالك فلان طيب وبيطلع هو مسكين صار له شهر ما دخل عليه أحد. فقال له تعال 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 أبغاك. دخل هاش تبغى. قال له والله أنك من أحب الناس إلي وأني أنا أنت غالي على قلبي وأنا أني سأموت وليس لي وارث. قال أنت عندك شيء يرثونك أصلا؟ قال أتنظر إلى تلك الزاوية؟ قال نعم. قال تحتها 10,000 دينار ذهب قد جمعتها لأجل الحياة لو احتجت وأنا أموت وأتركها فتراها هدية مني لك. إيش سوى هذاك؟ قال الله يكثر خيرك طيب ما عندك أكل الآن ولا عندك وفراشك مقطع ومدري إيش ويطلع ويجيب لأنواع الأطعمة والأشربة ويبدأ يدور على الناس يحدثهم يا جماعة أخوكم المسلم مريض وأنتم ما تزورون حرام عليكم تعالوا زوروا المريض جزاكم الله خير ويبدأ بيته ما شاء الله صار كخلية النحل 2-3 شهور إلى أن مات. مات والله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويأخذه ويشتري له كفن من أحسن أنواع الكفن ويغسله ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه ويرجع إلى البيت. قالوا الناس شو دخلك بيت فلان؟ قال لا والله في أغراض وصحون وقدور بأخذها. دخل البيت وقفل الباب يحفر هالزاوية ما لقى شيء. حفر الزاوية الثانية ما لقى شيء. حفر الثالثة حفر الرابعة حفر البيت كله ما وجد ولا درهم. فعلم أن السر أنه أراده أن يهتم به. ترى يا جماعة من أحسن الأمور فعلا لأجل كسب فعلا النجاح لو واحد حسن خلقه مع زوجته مع أولاده تحمل أذاهم مع زملائه مع جيرانه لعل الله تعالى فعلا يجمع قلبه وقلوبهم. نرانا قد أذن قبل دقائق. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، جعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجزي الإخوة الكرام في المنتدى خير الجزاء على حرصهم على إقامة مثل هذا اللقاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.